مع بداية الحلقة 23 من هذا الكتاب نرحب بكم مستمعين الكرام، ونستمر معا في سبر كلماته وتفتيش معانيه لنصل إلى الغاية المرجوة في تحصيل كل منفعة مستقرة بين سطور هذا الكتاب. ونتابع في استقراء الأبحاث التي طرحها العلامة قدس سره، حيث يطالعنا بحث معرفة النفس والأنا.
يتناول العلامة الطبطبائي قدس سره بحث النفس، فيبين معناها وحقيقتها وتجردها وفضل معرفتها وآثارها، ثم يعقد أبحاثا في انشغالات النفس ورياضاتها وآثارها.
وأول هذه الأبحاث يشرح فيها معنى النفس وإطلاقاتها وكيفية استعمال لفظها في كثير من المواضع.
يبين العلامة قدس سره المراد من النفس، وهو الإنسان بلحاظ تركبه من روح وبدن، وذلك في سياق تفسيره لقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، إذ يقول: لفظ النفس على ما يعطيه التأمل في موارد استعماله أصل معناه هو معنى ما أضيف إليه، فنفس الشيء معناه الشيء، ونفس الإنسان معناه هو الإنسان، ونفس الحجر معناه هو الحجر، فلو قطع عن الإضافة لم يكن له معنى محصل، وعلى هذا المعنى يستعمل للتأكيد اللفظي كقولنا: جاءني زيد نفسه، أو لإفادة معناه كقولنا: جاءني نفس زيد. وبهذا المعنى يطلق على كل شيء حتى عليه تعالى، كما قال: كتب على نفسه الرحمة، وقال: ويحذركم الله نفسه، وقال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ثم شاع استعمال لفظها في شخص الإنسان خاصة، وهو الموجود المركب من روح وبدن، فصار ذا معنى في نفسه وإن قطع عن الإضافة. قال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، أي من شخص إنساني واحد، وقال: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أي من قتل إنسانا ومن أحيا إنسانا. وقد اجتمع المعنيان في قوله: كل نفس تجادل عن نفسها، فالنفس الأولى بالمعنى الثاني والثانية بالمعنى الأول. ثم استعملوها في الروح الإنسانية، لما أن الحياة والعلم والقدرة التي بها قوام الإنسان قائمة بها، ومنه قوله تعالى: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. ولم يطرد هذان الإطلاقان عن الثاني والثالث في غير الإنسان كالنبات وسائر الحيوان إلا بحسب الاصطلاح العلمي، فلا يقال للواحد من النبات والحيوان عرفا نفس، ولا للمبدأ المدبر لجسمه نفس. نعم، ربما سميت الدم نفسا لأن للحياة توقفا عليها، ومنه النفس السائلة. وكذا لا يطلق النفس في اللغة بأحد الإطلاقين الثاني والثالث على الملك والجن، وإن كان معتقدهما أن لهما حياة، ولم يرد استعمال النفس فيهما في القرآن أيضا، وإن نطقت الآيات بأن للجن تكليفا كالإنسان وموتا وحشرا، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال: في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين، وقال: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس. هذا ما يتحصل من معنى النفس بحسب عرف اللغة.
البحث الثاني الذي ينبغي العلامة قدس سره لشرحه وإيضاح ما استعجم علينا من المقاصد والمعاني هو تجرد النفس وكيف يتعامل معها الناس خلال حياتهم.
يثبت العلامة قدس سره تجرد النفس الإنسانية بالوجدان والبرهان، ويرد شبهات من أنكر تجردها، إذ يقول: هل النفس مجردة عن المادة؟ ونعني بالنفس ما يحكي عنه كل واحد منا بقوله أنا، وبتجردها عدم كونها أمرا ماديا ذا انقسام وزمان ومكان. إنا لا نشك في أن نجد من أنفسنا مشاهدة معنى نحكي عنه بأنا، ولا نشك أن كل إنسان هو مثلنا في هذه المشاهدة التي نغفل عنه حينا من أحيان حياتنا وشعورنا، وليس هو شيئا من أعضائنا وأجزاء بدننا التي نشعر بها بالحس أو بنحو من الاستدلال، كأعضائنا الظاهرة المحسوسة بالحواس الظاهرة من البصر واللمس ونحو ذلك، وأعضائنا الباطنة التي عرفناها بالحس والتجربة. فإن ربما نغفل عن كل واحد منها وعن كل مجموع منها، حتى عن مجموعها التام الذي نسميه بالبدن، ولا نغفل قطعا المشهود الذي نعبر عنه بأنا، فهو غير البدن وغير أجزائه. وأيضا لو كان هو البدن أو شيئا من أعضائه أو أجزائه أو خاصة من الخواص الموجودة فيها، وهي جميعا مادية، ومن حكم المادة التغير التدريجي وقبول الانقسام والتجزي، لكان ماديا ومتغيرا وقابلا للانقسام. وليس كذلك، فإن كل أحد إذا رجع إلى هذه المشاهدة النفسانية اللازمة لنفسه وذكر ما كان يجده من هذه المشاهدة منذ أول شعوره بنفسه، وجده معنى مشهودا واحدا باقيا على حاله من غير أدنى تعدد وتغير، كما يجد بدنه وأجزاء بدنه والخواص الموجودة معها متغيرة متبدلة من كل جهة في مادتها وشكلها وسائر أحوالها وصورها، وكذا وجده معنى بسيطا غير قابل للانقسام والتجزي، كما يجد البدن وأجزاءه وخواصه وكل مادة وأمر مادي كذلك. فليست النفس هي البدن ولا جزءا من أجزائه ولا خاصة من خواصه، سواء أدركناه بشيء من الحواس أو بنحو من الاستدلال أو لم ندرك، فإنها جميعا مادية كيفما فرضت، ومن حكم المادة التغير وقبول الانقسام. والمفروض أنه ليس في مشهودنا المسمى بالنفس شيء من هذه الأحكام، فليست النفس بمادية بوجه. وأيضا هذا الذي نشاهده أمرا واحدا بسيطا ليس فيه كثرة من الأجزاء ولا خليط من خارج، بل هو واحد صرف. فكل إنسان يشاهد ذلك من نفسه ويرى أنه هو ليس بغيره، فهذا المشهود أمر مستقل في نفسه لا ينطبق عليه حد المادة ولا يوجد فيه شيء من أحكامها اللازمة، فهو جوهر مجرد عن المادة متعلق بالبدن نحو تعلق يوجب اتحادا ما له بالبدن، وهو التعلق التدبيري وهو المطلوب.
ثم يقارب العلامة قدس سره في كتابه بين المعرفة الآفاقية والمعرفة الأنفسية، ليرشدنا إلى البحث الثالث في كتابه تحت عنوان معرفة النفس أنفع المعرفتين.
يستعرض العلامة قدس سره رواية في معرفة النفس تصفها بأنها أنفع المعرفتين، ويقاربها بما ورد في القرآن الكريم بالنسبة للمعرفة الآفاقية والمعرفة الأنفسية، ومن ثم يبين أفضلية المعرفة النفسية على المعرفة الآفاقية، إذ يقول: عن عبد الواحد بن محمد التيمي الآميدي رضوان الله تعالى عليه قال: المعرفة بالنفس أنفع المعرفتين. الظاهر أن المراد بالمعرفتين المعرفة بالآيات الأنفسية والمعرفة بالآيات الآفاقية. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وقال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
انتهت حلقتنا أعزائنا المستمعين، نتابع ما تبقى من هذا البحث في حلقة قادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.